الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله في بداية منظومته الحائية، قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، في هذين البيتين الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، والتحذير مما يضادها ويناقضها وهي البدع. وقد بدأ بهما المؤلف رحمه الله تعالى قبل بيان الاعتقاد ومسائله، لأننا ذكرنا أن هذه المنظومة منظومة في الاعتقاد ومسائل الاعتقاد، فبدؤه بهذين البيتين اللذين فيهما الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع، في ذلك بيان الطريقة التي عليها أهل السنة في كتب الاعتقاد، حيث جرت عادتهم في الغالب على البدء بهذا الأمر، الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا يدل على تحديد المصدر الذي ينبغي أن يتلقى منه الدين وأصوله، ومن ذلك العقيدة. فبدء العلماء بالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة دليل وتوجيه وإرشاد إلى مصدر التلقي الذي تؤخذ منه العقيدة. فالعقيدة لا تؤخذ بالآراء ولا بالأهواء ولا بالبدع، وإنما تؤخذ من الكتاب والسنة وبالاعتصام بالكتاب والسنة. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذين البيتين لهذا المقصد، لهذا المقصد. فأخذ العقيدة ليس لي ولا لك ولا لمن هو أعلى منا، إنما تؤخذ العقيدة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. فكأن المؤلف رحمه الله يقول: ما سيذكر من مباحث العقيدة إنما هو مأخوذ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، وهو المصدر الذي يؤخذ منه الدين وأصوله. فقوله تمسك فعل أمر من تمسك يتمسك، ومعنى التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به، الأخذ بالشيء والاعتصام به. فالاعتصام بالله التمسك والالتجاء إليه وحده سبحانه وتعالى، والاعتصام بالكتاب والسنة التمسك بهما فالتمسك بالكتاب والسنة بمعنى الاعتصام، والاعتصام بالكتاب والسنة بمعنى التمسك. والمؤلف رحمه الله أخذ ذلك من القرآن، إذ أن ربنا عز وجل أمرنا بالتمسك بالكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني تمسكوا بحبل الله، تمسكوا بحبل الله. وحبل الله أكثر المفسرين على أنه القرآن، على أن حبل الله هو القرآن، ويستلزم من ذلك أيضا السنة، لأن من القرآن السنة، فالسنة داخلة في القرآن بنص القرآن. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا حبل الله هو القرآن والسنة، فقوله تمسك بحبل الله أي اعتصم بهما وعض عليهما بالنواجذ، ولا تحيد عنهما قيد أنملة. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر من الكتاب والسنة فافعل، أو بنص من الكتاب والسنة فافعل. فحث السلف الصالح على الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه. فهذا معنى قوله تمسك بحبل الله أي بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. فحبل الله هو وحيه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يشتمل على القرآن والسنة. وكذلك جاء في السنة ما يدل على الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن ذلك حديث العرباض بن سارية الذي هو عند الترمذي وغيره، وفي آخره: وإياكم ومحدثات الأمور، وفي آخره قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهو بمعنى الاعتصام بالكتاب والسنة، فهي بمعنى الاعتصام بالكتاب والسنة. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر من هذه الثلاث: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. فإذا المؤلف أو الناظم أخذ هذا من القرآن ومن السنة: تمسك بحبل الله، فبمعنى الاعتصام بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. ولما كان الاعتصام بالكتاب والسنة لا يتم إلا بالتعلم، إذ كيف تعتصم بشيء وأنت تجهله؟ هذا لا يكون صح، فلا بد من العلم. فقال المؤلف: واتبع الهدى. واتبع الهدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو العلم، الهدى هو العلم النافع الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فما هو الهدى في هذه الآية؟ فسره المفسرون بالعلم النافع. ودين الحق فسره العلماء والمفسرون بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. فمعنى قوله واتبع الهدى يعني اتبع العلم النافع الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما نقرأ في كل سورة في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم الذين علموا وعملوا، علموا وعملوا. ولذلك حذرنا ربنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. فمن هو المغضوب عليهم؟ من هم المغضوب عليهم؟ هم الذين علموا ولم يعملوا، علموا ولم يعملوا. ومن هم الضالون؟ هم الذين عملوا ولم يعلموا، عملوا على جهل وعلى ضلالة. فإذا الموفق من جمع بين العلم والعمل، وهذا معنى قوله واتبع الهدى، أي اتبع العلم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهداية هدايتان: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق. وهداية توفيق، فاللفظ يشمل المعنيين. واتبع الهدى أي إذا دعيت إليه من قبل الرسل وأتباعهم فهذا يسمى هداية. ماذا؟ هداية إرشاد وبيان. وهذا التقسيم دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والبيان. وقال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية هنا هداية ماذا؟ هداية بيان وإرشاد، هداية بيان وإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه هداية التوفيق. فالرسل وأتباعهم هم من يدل على هداية البيان والإرشاد، والله عز وجل هو الذي يوفق من يوفق من خلقه إلى هذه الهداية. فاللفظ يشمل المعنيين. فاتبع ما دعيت إليه من قبل الرسل وأتباعهم، واتبع كذلك ما أمرك الله عز وجل بالتزامه وتحقيقه من هداية التوفيق. فالمعنى أو اللفظ يشمل المعنيين، يشمل المعنيين. وقوله ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لما حدد مصدر التلقي حذر من مخالفته، حذر من مخالفته، لأن البدع نسبة إلى البدعة، البدعي نسبة إلى البدعة، والبدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس له أصل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأن المؤلف يقول إن السبب الذي أوقع المبتدع جميعا في العقائد الفاسدة هو ترك الكتاب والسنة، وهو الذي معناه الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فالذي يجمع والذي يؤلف القلوب هو التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة، والذي يفرق والذي يشتت الأمة هو البدع، سواء كانت العقائدية أو العملية وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لما حث على الاعتصام حذر من الفرقة التي سببها ترك الاعتصام وهو الابتداع. فإذا لا يزال المؤلف يأخذ بداية منظومته من الكتاب والسنة، وهذه طريقة الكتاب والسنة. فيحث الكتاب والسنة على الاعتصام بالكتاب والسنة، ويحذر مما يخالف ذلك وهو الفرقة والابتداع، كما في الآية وكما في حديث العرباض. قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، هذا فيه حث على الاعتصام بالكتاب والسنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني لا تبتدعوا في دين الله. فهذه طريقة الكتاب والسنة، الحث على الاعتصام والتحذير من البدعة والفرقة، من البدعة والفرقة. فالذي يجمع الأمة هو الاعتصام بالكتاب والسنة، والذي يشتت الأمة ويفرق الأمة هو الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك جمع القرآن والسنة بين الأمرين، الحث والتحذير، الحث على الاعتصام والتحذير من الفرقة والاختلاف. ولذلك أخبرنا ربنا عز وجل أن سبب افتراق من كان قبلنا من أهل الكتاب هو الابتداع في دين الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وكما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم قال سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم. فمع أن أهل الكتاب أنزل الله عز وجل إليهم التوراة والإنجيل، إلا أنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل فصار بينهم الاختلاف. وهكذا هذه الأمة إذا فارقت الكتاب والسنة والاعتصام بالكتاب والسنة دب فيما بينها الفرقة والاختلاف. ثم قوله: لعلك تفلح، هذه نتيجة التمسك بالكتاب والسنة وثمرة التمسك بالكتاب والسنة واجتناب البدع. ثمرة ذلك الفلاح. وما معنى الفلاح؟ قال العلماء: الفلاح كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فيشمل فلاح الآخرة وهو أعظم، وذلك بدخول جنة عرضها السماوات والأرض ورضا الرب سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه، وما في الجنة من نعيم مقيم، هذا فلاح عظيم. وأيضا يشمل فلاح الدنيا، وذلك بالعيش الطيب الهني والحياة السعيدة، فهذا من الفلاح. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم راعون ووعدهم وعهدهم راعون الآيات. فالفلاح في الدنيا والآخرة إنما هو بالاعتصام بالكتاب والسنة وبنبذ البدع واجتناب البدع، هذا هو الفلاح الحقيقي، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز والفلاح إنما يكون بطاعة الله عز وجل، بالاعتصام بالكتاب والسنة، هذه هي نتيجة الاعتصام بالكتاب والسنة لعلك تفلح. ولعل يقول علماء اللغة: قد تفيد الترجي وقد تفيد التوقع، وهنا أفادت الترجي ولم تفيد التوقع. التوقع يكون في الأمر المرهوب، والترجي يكون في الأمر المرغوب. فلما تقول: لعلي أحج هذا العام، هذا يفيد الترجي، أو تقول: لعلي أتصدق، فهذا يفيد الترجي، ولما تقول: لعل العدو قادم، هذا يفيد ماذا؟ التوقع، لأنه أمر ماذا؟ مرهوب وليس مرغوب. ففي هذا قوله لعلك تفلح رجاء من المؤلف. وذكر بعض العلماء أن سبب هذا الرجاء لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لأحد بفلاح إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن أنه من أهل الفلاح. فأهل السنة لا يشهدون لأحد بجنة أو بنار إلا من شهد له الله ورسوله مما جاء في القرآن أو في السنة. ولذلك أتى المؤلف هنا بلفظ الرجاء: لعلك تفلح، لعلك تفلح، ليفيد هذا المعنى. وهناك معنى آخر ذكره بعض أهل العلم في معنى الترجي هذا، وهو: حتى لا يغتر ذلك المتمسك بالكتاب والسنة بعمله، لا يغتر بما هو عليه، بما هو عليه من الاستقامة أو من التمسك، لأن الاغترار ليس من شيم وصفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات أهل الكتاب الذين يعملون بلا علم ويغترون بهذه الأعمال، فهذا من الرجاء المذموم. والرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل، علم وعمل، فترجو من الله عز وجل أن يثيبك أحسن الثواب، أحسن الثواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فقوله ودن بكسر الدال فعل أمر من الفعل دان يدين دينا، والمعنى أقم دينك على الكتاب والسنة، لأن الدين بمعنى الطريق الذي يدندن حوله صاحبه فيلازمه ويعاوده، ويقال فلان يدين بكذا، يعني يعمل بهذا الشيء ويلازمه ويكرر عمله وإلى غير ذلك. فالمعنى ودن أي أقم دينك على الكتاب والسنة، وآمن وأطع وامتثل ما جاء فيهما، وذلك بتصديق الأخبار، فعل الأوامر، وترك النواهي. فتعبدك لله عز وجل ودينك لله سبحانه وتعالى ابنه على الكتاب والسنة. ودن بكتاب الله أي بالقرآن وبما جاء في القرآن، والسنن التي، والسنن جمع سنة، السنن جمع سنة، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. ليست السنة في اصطلاح الأصوليين امتثال أو العمل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على سبيل الوجوب، وإنما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لا، ليس المراد بالسنة في هذا الموضع ما اصطلح عليه الأصوليين، ما اصطلح عليه الأصوليون، وإنما المراد بالسنة ها هنا الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، التي تؤخذ مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. ومعنى أتت يعني ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بالسنن التي لم تثبت وإنما نسبت إليه عليه الصلاة والسلام، وهي لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عن التي أتت عن رسول الله، يعني ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليكن دينك مأخوذ من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. وهذا ما فهمه علماء المسلمين من السلف والخلف. فأي أمر يتقرب به العبد إلى الله ولم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بدين، فليس بدين. وهذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه قال: من ظن أن في الإسلام، من ظن أن في الإسلام ماذا؟ من ظن أن في الإسلام سنة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خان الرسالة، أو من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة، نعم، من ظن أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة عظيمة، ما لم يكن يومئذ دينا، يعني ما لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دين تقربوا به إلى الله، لأن من هو أعظم من دان لله عز وجل بالحق والدين الحق هو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكيف نحن نزعم أننا نعمل عملا نعده دينا ولم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ ما لم يكن يومئذ دينا، أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون اليوم دين، لا يكون اليوم دين. وهذا معنى قول المؤلف: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فأي أمر لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو ليس من الدين، ولا يجوز لأحد أن يدين الله عز وجل به، أن يدين الله عز وجل به سبحانه وتعالى. وفي قول المؤلف هذا رد على القرآنيين الذين يأخذون بالقرآن فقط ويتركون السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الفرقة وإن كانت قليلة في هذا الزمان لكنها موجودة، موجودة في صعدة وفي صنعاء في بلاد اليمنية، وموجودة في غيرها من البلاد، الذين يأخذون بالقرآن ويشككون في السنة تارة بحجة أنها أحاد، وتارة بحجة أنه قد دخلها الضعيف والموضوع ونحو ذلك، فقالوا: حسبنا القرآن، يعني يكفينا القرآن. وهذا مذهب باطل يرده القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله عز وجل كما سمعت في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن الإيمان بالقرآن العمل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين يذهبون من هذه الآية وهم يقرؤونها في القرآن؟ ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فأين هم من هذه الآية أيضا؟ فهذا هو الضلال بعينه. ثم نقول لهم: من أين لكم أن صلاة الفجر ركعتان وأن صلاة الظهر أربع ركعات؟ هل ورد هذا في القرآن؟ ها؟ هل هو موجود أن صلاة الفجر ركعتين في القرآن؟ السنة تبين مجمل القرآن وتفسر القرآن، ولا غنى للمسلم، لا غنى للمسلم عن السنة مطلقة، فهي موضحة للقرآن ومبينة له. فكيف يزعم هؤلاء أنهم يكتفون بالقرآن؟ فهذا هو الضلال بعينه، هذا ما يرد عليهم من القرآن. وكذلك جاء ما يرد عليهم من السنة، فقد أخرج أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. فالذي يحرمه الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحرمه بوحي من الله، يحرمه بوحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا مذهب فاسد، مذهب فاسد يحذر منه. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام مما يرد هذا المذهب: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ما المراد ومثله معه؟ السنة. المراد ومثله معه أي السنة، وكما تقدم أن السنة تبين وتفسر وتوضح مجمل القرآن. وأما قوله تنجو، لم يذكر المؤلفون من أي شيء تنجو ليعم النجاة من كل شر وبلاء. قال: وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو. تنجو من ماذا؟ هل ذكر المنجو منه؟ هل ذكره؟ لم يذكر ما هو هذا المنجو منه، ليدل ذلك على العموم. فمن اتبع ودان بالكتاب والسنة فينجو من جميع البلاء والشرور في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. فمن دان بالكتاب والسنة وعمل بهما وتمسك بهما نجا في الدنيا والآخرة. وكما قال الإمام الزهري كما سمعت: الاعتصام بالسنة نجا. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتبعوه لعلكم تفلحون. فاتباع الكتاب والسنة سبب للفلاح، سبب للفوز، وسبب للنجاة. فهذا معنى قوله تنجو وتربح، والربح هو زيادة على النجاة. فكأن النجاة هي رأس المال، النجاة هي رأس المال. فمثلا من أدخل الجنة فهذا هو رأس ماله، وإن كان في الدرجات السفلى، أهم شيء أنه يدخل الجنة، صح؟ فهذا هو رأس المال، النجاة من النار. النجاة من ماذا؟ من النار. لكن الربح هو الزيادة على النجاة. فيطمع من دخل الجنة في الدرجات العلى، فطمعه في الدرجات العلى هذا يسمى ماذا؟ ربح، يسمى ربح. ولذلك قال العلماء أن النجاة لكل من تمسك بالكتاب والسنة، وأما الربح فيكون بحسب قوة الاعتصام بالكتاب والسنة. فكلما كان العبد، كلما كان العبد أشد تمسكا واعتصاما بالكتاب والسنة، كلما كان أرقى وأرفع في الدرجات العلى في الجنة. الدرجات العلى في الجنة. وهناك عبارة قيمة لابن القيم عليه رحمة الله في مرور الناس على الصراط، فقال: مرور الناس على الصراط بحسب تمسكهم بالصراط المستقيم في هذه الدنيا، فمنهم من يمر كالبرق على الصراط، صح، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يحبو، ومنهم من يمر يزحف، كلهم هؤلاء يمرون على الصراط، صح، ها؟ كلهم يعني تتحقق في حقهم النجاة، ينجون من السقوط في النار، فيمرون على الصراط، لكن مرورهم يختلف، صح. فالذي يمر كالبرق ليس الذي يمر مثلا كأجاود الريح، أجاود الخيل أو كالريح، يكون أسرع. فما هو سبب هذه السرعة؟ بحسب التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة في هذه الدنيا. وكلما تمسك العبد تمسكا صحيحا قويا بالكتاب والسنة، كلما كان نجاته وربحه أعظم في يوم القيامة، في يوم القيامة. فهذا معنى قوله رحمه الله: تنجو وتربح. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا، الله تعالى، تفضل.